بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الذلجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الأثر ذكره المؤلف معلقا هنا، وصله الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا يدل على أن هذا الدين والمراد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أحب الأديان إلى الله تبارك وتعالى. أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية أي الملة، موصوف صفة لموصوف محذوف، أي الملة الحنيفية. والمراد معنى الحنيف والحنيفية يعني المائلة عن الشرك وعن الأديان إلى التوحيد. فالحنيف لا بد أن يكون مائلا عن جميع الأديان إلى الإسلام، ومائلا عن جميع أنواع الشرك إلى التوحيد. لا يكون حنيفا إلا إذا ترك الشرك وعرض عنه ومال عنه وأقبل على التوحيد، لأن هذا هو الأصل في معنى كلمة الحنيف، مأخوذ من الحنف وهو الميل، الحنف والميل في القدمين. فالحنيف معناه المائل عن الأديان، الذي يعرض عن الأديان، يعرض عن الشرك إلى توحيد الله جل وعلا. فلا بد من الإعراض عن الشرك، لا يكون حنيفا إلا إذا كفر بالطاغوت، ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. السمحة أي السهلة، السمحة هي السهلة من السماحة، وهي اليسر والسهولة. وهذا أيضا يدخل فيه أن الأشياء السهلة في الإسلام أيضا أحب إلى الله جل وعلا من الأشياء الصعبة، هذا يدخل في عموم هذا الحديث، حب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. يشمل أمرين: الأمر الأول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من شرائع الأنبياء التي قبله، لما فيها من التيسير والتسهيل، فالله سبحانه وتعالى قد وضع فيها الأصار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا. هذا المفهوم العام. ويدخل فيه أيضا أن أفراد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يسرا وما كان أسهل فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان عند الشخص عرض عنده أمران: رخصة وعزيمة، فإذا أخذ بالرخصة في الحال التي يجوز له يكون هذا أفضل من أن يشق على نفسه وأن يأخذ بالعزيمة. فالمسافر يترخص إذا شق عليه الصوم أفطر، إذا المريض إذا شق عليه الوضوء تيمم ونحو ذلك. فكون المريض يتيمم عند المشقة أفضل وحب إلى الله من كون يتوضأ، وكون يصلي قاعدا مع مشقة القيام أحب إلى الله من كون يصلي قائما مع المشقة. وهذا أيضا يدل له قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره كما يكره أن تؤتى محارمه، وفي اللفظ الآخر كما يحب أن تؤتى عزائمه. كما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين يسر، أن الله جل وعلا يسره وسهله. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كما في صحيح البخاري: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فهذا دليل على أن ليس الأفضل في المشقة، ليس الفضل بشدة العمل ومشقته على العبد، لا، الفضل يتعلق بذات العمل، فقد يكون العمل أسهل من غيره وهو أفضل في نفس الوقت، وقد يكون فعل الأسهل والأخذ بالرخصة عند المشقة أيسر في العمل وأكثر في الأجر. وهذا يحتاج إلى فقه في الدين، يحتاج إلى حسن قصد، فإن الإنسان إذا كان عنده جهل حرم هذه البركة، حرم السهولة في العمل والكثرة في الأجر، لا شك أن هذا خسارة من وجهين. وكذلك يحتاج إلى حسن قصد، فإن الإنسان إذا ساء قصده حرم التوفيق، فصار يميل للشدة والمغالبة، إذا كان عنده قصد فاسد يريد أن يشتهر، يريد أن يتباهى بعمله ويشتهر بالشدة والقوة، فإنه قد يحرم التوفيق. أما إذا كان الإنسان عنده العلم وعنده حسن القصد فإنه يوفق إلى السبيل الوسط الذي فيه اليسر والسهولة، والذي يحبه الله ويرضاه، ويكون أقل عملا وأكثر أجرا. ولا مانع أن يجتمع الأمران، وليس العبرة بالتشديد والتعسف. إن الدين يسر، هذا وصف عام للدين ككل، ولا يمنع أيضا يكون فيه بعض الأشياء التي فيها مشقة. ألا أخبركم بما يرفع الله يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني فيه كراهية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالله تعالى أخبر أنه كره، فيه مشقة، والحج لا يخلو من مشقة، لكنه من حيث هو بالجملة أيسر الأديان وأسهل الأديان وأيسر الشرائع، ووضع الله تعالى الآصار والأغلال، لأن الشرائع التي قبلنا كان فيها آصار وأغلال ليست لمصلحة راجحة، وإنما شرعت عقوبة لأصحابها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أما في هذه الشريعة فالشيء الذي فيه مشقة شرع لفضله وللخير الذي فيه، وهذا الخير لا يمكن أن يحصل إلا بتلك المشقة، ففرق بين الأمرين. فالقتال وإن كان فيه مشقة ويكرهه كثير من الناس، لكن لا بد منه، فالمشقة التي فيه محتملة وتضيع أمام المصالح العظيمة التي تحصل من الجهاد، فلا يمكن أن يحصل العز والنصر والتمكين ونشر الدين ودرء الكفر وأهله ودفعهم عن أهل الإسلام وحماية الدين والأعراض والأموال وفي ذلك من المصالح إلا بالجهاد. فهذا الكرب وهذا الثقل وهذه المشقة لا بد منها لدفع ما هو أعظم من الشرور وتحصيل المصالح العظام، فلا يمكن يحصل هذا إلا بهذا. فإذا بالنظر إلى ما فيه من مشقة يقال: نعم فيه مشقة، لكن كيف يقال فيه مشقة والدين موصوف باليسر؟ يقال: مع مشقته هو من اليسر أيضا، لأن ترك الجهاد مهلكة في الدين والدنيا. قال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا شك أن ترك الجهاد هلاك، فهذه المشقة التي فيه محتملة لما فيه أو لما يترتب عليه من المصالح الكبار. أما بالنسبة للشرائع السابقة فقد يؤمر الناس بأمر ليس فيه مصلحة راجحة في نفسه، ولكنه عقوبة لهم على في تعديهم وعلى عصيانهم وتمردهم على أوامر الله جل وعلا. ففرق بين الأمرين. فإذا هذا الدين يصدق عليه أنه يسر في جميع شرائعه حتى ما كان فيه في ظاهره شيء من المشقة، لكنه أيضا يوصف باليسر، وأنه يسر وخير لمن اعتنقه وفعله، ولا يستثنى من ذلك شيء. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل المكلف والمؤمن مع هذا الدين بعد أن وصفه باليسر، كيف يتعامل معه؟ بين أنه يتعامل معه باللين والسهولة والرفق وترك المشادة والمغالبة والمشقة على النفس التي لا يطيقها العبد. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. المشادة معناها المغالبة، يعني يريد أن يغلب الدين وأن يشتد، فيأخذ مثلا بالعزائم الشاقة عند المشقة، يتحمل مثلا الوضوء وهو مريض، يصلي قائما مع أنه يضره. هذا وجه. الوجه الثاني أنه يأخذ من الأعمال أكثر مما يطيق. فالمشادة تكون من وجهين. الوجه الأول أنه في حال الصحة يأخذ من العمل أكثر مما يطيق، فيحصل عليه شدة، يلزم نفسه بصيام يوم افطار يوم مثلا وما يطيق، يلزم نفسه بقيام نصف الليل أو أكثر ولا يطيق ذلك، يلزم نفسه بأشياء من الأعمال التي يتعب معها وتشتد عليه ولا تتيسر له، هذه شدة. أو يزيد كما كحال أبي الدرداء رضي الله عنه وعبد الله بن عمر في أول الأمر، كانوا يقومون الليل كله وتركوا النساء والرهط الثلاث، قال أحدهما أقوم الليل، والثاني قال لا تزوج النساء، والثالث قال صوم الدهر، ومرة واحد قال ولا أكل اللحم. هذه الشدة، فإما أن تكون الشدة من حيث أنه يقوم أو يأتي بأعمال غير مشروعة أصلا، يزيد عن حد المشروع حتى يصير رهبانية، هذا واضح. وأيضا من الشدة أن يأخذ عملا مشروعا في أصله لكنه لا يطيقه، مثل من التزم قيام مثلا نصف الليل، قيام نصف الليل مشروع لكنه لا يطيقه لسبب يعني عنده واجبات أخرى فلا يستطيع أن يجمع بينهما، أو يصوم يوما ويفطر يوما، هذا مشروع لكنه قد لا يطيق لضعف البدن أو لكثرة الأعمال الواجبة التي لا بد أن يقوم بها، فإذا التزمه قصر في الواجبات فحصل بذلك خلل وثقل عليه حتى ينفر وحتى ينقطع. فإذا لا بد أن يراعي الإنسان حال نفسه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن العمل المفضول في حق بعض الناس يكون أفضل من الفاضل. هو مفضول في ذاته، هذا واضح، ما في خلاف أن هذا مفضول، لكنه في حق زيد من الناس يكون أفضل من الفاضل، لأنه لا يطيق الفاضل، فلو التزم الفاضل لانقطع وشق عليه ولم يستمر. فكونه يأخذ هذا المفضول ويستمر عليه لأنه يستطيع ويتناسب معه، فلا شك أن هذا أفضل من كونه يأخذ الفاضل فيمشي عليه فترة من الزمن قصيرة ثم ينقطع. فالذي لا يطيق صيام يوم افطار يوم، كونه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يطيق هذا ويستمر عليه، أفضل من كونه يصوم يوم افطار يوما سنة أو أكثر أو أقل ثم يكره الصيام وينفر نفورا تاما فلا يصوم بعد ذلك، لأنه ضغط على نفسه، شد على نفسه حتى كرهت هذا العمل فنفر منه. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى فقه كما تقدم، يحتاج إلى علم وفقه، يحتاج إلى توفيق وحسن قصد. فيعني اختلاف الأعمال ما بين الفاضل والمفضول وتحري المناسب واللائق بالشخص هذا أصعب ما يكون، هذا أصعب ما يكون. هذا هو الفقه في الدين، وهذا الفقه العميق الذي يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. وكم من الإنسان يحرم التوفيق ولا سيما إذا كان عنده قصور في العلم واستنكاف عن السؤال، والأعظم إذا كان عنده سوء قصد والعياذ بالله، فإنه يحرم التوفيق، لأن الأعمال كثيرة متنوعة في الصلاة في الصيام في الصدقات في الحج في القيام في التلاوة في طلب العلم في بر الوالدين في صلة الأرحام في الدعوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أعمال كثيرة متداخلة، وقد الإنسان لا يستطيع أن يجمع بينها كلها، صعب جدا. فلذلك لابد أن ينظر فيما يناسبه، يأخذ من هذا بقدر وهذا بقدر وهذا بقدر، هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في حال وهذا في حال، مع التوفيق بين معاملة الناس والإحسان إليهم وحسن الخلق معهم. لا شك أن هذه أمور صعبة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا، لكن لا شك أن من حسن قصده وتعلم ولح على الله جل وعلا بأن يوفقه وأن يسدده، فالله جل وعلا قريب مجيب إذا فعل العبد الأسباب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم، قال: قل اللهم اهدني وسدد لي، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهل. فليس كل من سلك طريقا يصل إلى الغاية، قد يضل، لا سيما في الأزمنة السابقة كانت الطرق كثيرة ومتداخلة، فضرب له مثلا بما يعرفون. وليس كل من رمى سهما أصاب الهدف، كم من إنسان يرمي سهاما كثيرة ولا يصيب. فالهداية تحتاج إلى معرفة وخبرة في الطريق، والإصابة في السهم في الرمي تحتاج إلى أيضا خبرة ومعرفة جيدة بالرمي، والسهام التي تخطئ أكثر في الغالب التي تصيب. إذن هذه قضية كما يعني هو معلوم قضية عظيمة كبيرة، لكن إذا صدق العبد مع الله جل وعلا وفقه وهداه. ولكن هذه القاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام يعطي قواعد عامة، لكن لا يمكن أن يعطى كل شخص ماذا يفعل، أن تفعل كذا وكذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، لا، كل ينظر في حاله وفيما عنده من القدرات والطاقات، وينظر في الدين ويختار ما يناسبه، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد كلية، يستطيع الإنسان أن يعني يمشي على هذه القواعد ويطبق ويجتهد ويتحرى الصواب وما يناسب. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، اللي يشدد على نفسه ويأخذ بالشدة فإنه يهلك، لأنه سينقطع ولا يستطيع أن يستمر. فسددوا وقاربوا، سددوا هذا السداد السهم الرمي، سددوا يعني احرص على السداد، وقارب، فإذا لم تستطع أن تسدد فعلى الأقل تقارب، فإذا لم تصب الأكمل فعلى الأقل تكون قريبا من الكمال. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يسدد ويقارب، مرة يصيب ومرة قريب من الإصابة، إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأنه سدد واجتهد فعلى الواجب. إذا سدد وقارب فليبشر، لأنه فعل الواجب عليه. وليس كل من اجتهد في الأخذ بفضائل الأعمال والتوفيق بينها ويفعل هذا وكذا، كما هو معلوم ليس كل من اجتهد يصيب، فقد يصيب وقد لا يصيب، لكنه اجتهد، نيته حسنة وتحرى الخير ودعا الله وسأل أهل العلم وفعل كل ما يستطيع وأخذ من الأعمال بما يطيق، لكنه لم يوفق ولم يسدد، صار عنده بعض الشطط وبعض التشديد في بعض الأمور، وفاته الخير في بعض الأمور. وهذا يحصل حتى للصحابة رضي الله عنهم، هذا لابد نحلة فيه، لابد منه، لكن إنسان معذور في هذا إذا فعل الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انطلق الصحابة رضي الله عنهم كلهم يريد بل عازم على تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الأجر والثواب، هذا أمر من الأوامر، وسمعوه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقال والله الحديث هل هو صحيح ولا ضعيف. الصحابة ما عندهم قضية الحديث صحيح أو ضعيف، قضية الأمر وصل إليهم لكن أخطأوا في تطبيق أو في فهم هذا الأمر. فمنهم من صلى العصر في الطهير وفهموا قالوا اجتهدوا، قالوا الله النبي عليه الصلاة والسلام ما له غرض في تأخير صلاة العصر، ويعلمون النصوص التي وردت فيها. ولكن هذا يعني أمر يدل على السرعة والمبادرة، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين منكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا أراد منا سرعة الانطلاق، لكن الصلاة شيء آخر، الصلاة حق الله، ما يعني ما في مناسب بين هذا وهذا، يصلون ثم يواصلون. ومنهم من قال لا، نحن نطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذافيره كما سمعنا، ما نصلي إلا في بني قريظة. فانطلقوا وصلوا قطعا فريق من الفريقين مخطئ لا شك، لكن هل يلام؟ ها؟ الجواب لا، كلهم سددوا، كلهم أرادوا السداد، منهم من سدد بالفعل وأصاب الهدف، ومنهم من قارب قريب من الهدف، لأنه لا يخلو من أجر، لأنه حينما صلى في بني قريظة، وهذا مشهور عند أهل العلم أن الذين صلوا في الطريق هم الذين أصابوا، لكن الذين صلوا في بني قريظة أيضا لهم نصيب من الأجر، لأنهم اجتهدوا وحرصوا على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخر الصلاة لشدة الطاعة، لقوة ما عندهم من الطاعة أخر الصلاة فصلوا في بني قريظة. إذن هم مقاربون ولهم أجر، لكن الذي يحرم هذا ويخرج عن هذه الدائرة من تشدد بدون اجتهاد، ليس عنده علم ولا عنده حسن قصد، أو ليس عنده حسن قصد لكنه لهدف من أهداف، إما على جهل تشدد على جهل ولا يسأل ولا يتعلم، أو أنه عنده سوء قصد فيتشدد من أجل أن يتنطع ومن أجل أن يشتهر بأنه من الزهاد والعباد والصالحين. لا شك أن هذا لم يسدد ولم يقارب، فهذا سيغلب وينقطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هو أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة هي سير الليل كله، ولذلك قالوا شيء من الدلجة. وهذه الأوقات هي أحسن الأوقات للعمل، شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن العامل شبهه بالمسافر، والمسافر هذه أحسن الأوقات للمشي، أول النهار وقت البراد وقت النشاط، يسير ما يتيسر حتى يشتد الحر ثم يستريح، والروحة بعد الزوال بعد العصر إذا خف الحر وانكسرت الشمس، كسر الحر وزالت الشمس يسير، لأنه وقت أيضا قد ارتاح في وسط النهار وبرد الجو فالسير مناسب. وكذلك الدلجة سير آخر الليل أن ارتاح أول الليل فسير مناسب. وأحسن هذه الأوقات الله أعلم هو الأخير شيء من الدلجة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فهو أحسن الثلاثة للسفر الحسي، أحسن أوقات الثلاثة، وأحسنها للسفر المعنوي لما يحصل أو لما جاء في فضل الليل من النصوص، نزول الله جل وعلا، ويقول جل وعلا من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. أشك أن هذا أعظم ما يكون وأفضل ما يكون من الأوقات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وأعظم ما يكون الأعمال الصلاة في هذا الوقت. ولا مانع أن يتعلم بعض العلم، يقسم وقت القسمين، يتعلم أو يحفظ وكذا ويصلي، هذا وقت عظيم وقت فاضل. يليه الغدوة لقوله عليه الصلاة والسلام بورث لأمتي في بكورها، رواه أبو داود في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. والثالث الروحة هو آخر النهار، وهذا فيه فضل أيضا لأنه ختام اليوم، الغدوة افتتاح اليوم، يفتتح يومه بخير وعمل صالح ويختمه بخير وعمل صالح، ويستعين بالله ويعمل في آخر الليل، فيكون قد جمع بين هذه الأمور الثلاثة افتتح يومه بخير واختتمه وانتفع بآخر الليل، نام أول الليل وارتاح واستغل آخر الليل بعمل الصالح. لا شك أن من فعل هذا وتخول نفسه يعمل في وقت ويرتاح في وقت ثم يعمل ثم يرتاح أن هذا سيواصل السير ولن ينقطع، مثل المسافر الذي يفعل هكذا يسير أول النهار ثم يرتاح إذا اشتد الحر ويأكل وينام ويرتاح ويريح دابته ثم يسير من آخر النهار ثم يرتاح أول الليل وينام ثم يسير آخر الليل بعدما نام وارتاح ويسير في البراد وآخر الليل تطوى الأرض بالليل. فلا شك أن المسافر الذي يفعل هذا أنه اختار أحسن الأوقات وقسم السير لئلا يشق عليه. فمن فعل ذلك في طلب العلم وفي العبادة والعمل الصالح فحري أن يوفق وأن يستمر على طاعة الله حتى يلقى الله جل وعلا. أما يعني وجه السوق أو مناسبة الحديث للباب أن هذه من الإيمان من الدين، وقال وإن الدين يسر، ثم بين أن الغدوة والروح يعني الأعمال التي في الغدوة من الدين، استعينوا بالغدوة أن الأعمال التي تكون في الغدوة أنها من الدين، هذا هو الدين يسر. فبين كيف يدخل الإنسان في الدين، فهذه الأعمال في الغدوة والروح شمن الدرجة من الدين، هذا دليل على أن العمل من الدين، والدين هو الإيمان كما تقدم. إذا هذا يختلف أخوان حسب حال الشخص، هذا يختلف على حسب حال الشخص. الآن لو رأيت مسافرا يسير بسرعة لأن دابته جيدة، عنده بعير يعني على السفر القديم، عنده بعير فتي نشيط قوي ويمشي عليه مشيا حثيثا، والآخر عنده بعير هزيل ضعيف يحتاج إلى مشي ضعيف، ليس من الحكمة أنه يرى صاحب البعير النشيط الشاب القوي اللي أطعمه صاحبه وأحسن إليه ويمشي عليه مشي حثيث، يقول له ارفق لا تسرع بعيرك، يقول لا يا أخي أنا أعلم ببعيري، هذا البعير جيد بعير فتي شاب وقد أطعم طعاما جيدا فهو يتحمل هذا المشي، هذا الآن من التثبيط، هذا خطأ الآن. وذاك البعير الهزيل هو اللي يحتاج إلى رفق، وكما قال بعض السلف نفوسكم مطاياكم فأحسنوا إليها تبلغكم. فالإنسان كأنه النفس هي المطية مثل الدابة التي تركبها، صاحب الفرس الخيل له مشي غير صاحب البعير، واللي يسافر على القدمين له سفر وله مشي غير اللي يمشي على البعير. فلا شك أن الوسائل تختلف والنفوس تختلف، فلا يمكن أن نرى شخصا ذكيا يستطيع أن يحفظ في اليوم صفحتين ثلاث من القرآن مع الضبط والإتقان نقول لا هذا خطأ وهذا يشق عليك وبكرة تنقطع، لا تحفظ إلا وجه واحد، هذا غلط، لأنك الآن خنت هذا وأشرت عليه بغير الحكمة والصواب. فلا شك أن المسارعة في الحفظ والعلم هذا هو الأصل، لكن يقال لا تأخذ أكثر من طاقتك لأنك ستنقطع، لكن ما هي طاقته هذا يختلف، هذا له طاقة والثاني له طاقة والثالث له طاقة، هذا ما نحن فكل يأخذ ما يطيق، الذي يطيقه على الدوام، فرق بين الطاقة المؤقتة والطاقة المستمرة، يمكن أن شخصا يستحمل أن يحفظ كل يوم 5 أوجه من القرآن خلال يومين 3 4 5 ثم يتداخل عليه وينقطع ويتلخبط عليه الحفظ وينقطع. صحيح ما يستطيع يحفظ أول يوم ثاني يوم ثالث، لكن ما يستطيع أن يستمر. لكن في شخص ذكي وعنده حافظ قوية يستطيع أن يحفظ 10 أوجه مثلا ويستمر عليها حتى يختم القرآن مع الضبط والإتقان، الناس يختلفون. قارب يعني قارب الصواب، يعني إذا لم تستطع الصواب تقارب، يعني واحد مثلا ما استطاع أنه يأتي بقيام الليل الذي هو الأصل اللي كان يقومه النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا كان يقوم نصف الليل أو يزيد أو ينقص، هذا ما استطاع أن يقوم نصف الليل، يقارب يقوم الثلث. قال والله ما استطيع أقوم الثلث، يقول قارب قوم الربع، يقارب ما استطاع، يقرب من الصواب ومن العمل الذي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. أحيانا يكون من جهة العمل مثل هذا المثال، وأحيانا تكون المقاربة من جهة العلم والاجتهاد، لأنه قد يعني ما يصيب لخفاء الأمر عنده، يخفى عليه الأمر، فإذا خفي عليه يقارب أيضا، يجتهد ويحرص على أن يصيب القول الصحيح من جهة العلم، فإن لم يوفق فعلى الأقل أنه يكون قريبا منه ولا يكون خطأ محض، لأن فرق بين خطأ الاجتهاد وبين خطأ محض. فمن أفتى بغير علم من أفتي بغير علم فإثم على من أفتاه، لكن من اجتهد ولم يوفق فهو قارب، لا يقال أخطأ، لا قارب وله أجر على الاجتهاد. إذن المقاربة تكون في من جهة العمل الجهد ومن جهة أيضا العلم، بس أن يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أحيانا يصيبها وأحيانا يكون قريبا منها. وأبشر، لأن هذه بشرى، أن من سدد وقارب أنه مبشر، سواء كان يقوم مثلا نصف الليل يعني أصاب السنة تماما أو قرب منها فهو يبشر بالخير، لأنه فعل ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الذي عمله قريب من السنة هذا يبشر، والذي دونه مع الاجتهاد والتحري يبشر، والذي دونه يبشر، وهكذا مهما قل عمله لأن وهو قد بذل وسعه فليبشر، وإن نقصت حسناته أو قلت درجته لكنه مبشر بالجنة ولو قلت أو نقصت الدرجة، لكنه ناجي ويبشر بالخير. يحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لكن في تردد، هل المقصود يحسب نصف الليل من النوم أنه ينام نصف الليل، أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، هل المراد أن النصف يبدأ من حين النوم يعني بعد صلاة العشاء، ولا يبدأ من صلاة من أذان من غروب الشمس؟ الله أعلم أنه يبدأ من غروب الشمس، يحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل يقوم نصفه، إذا كان ليل 12 ساعة يقوم 6 ساعات، وهكذا حسب طول الليل وقصر.
قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار رضي الله عنهم، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله فقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يعني الشاهد من الحديث واضح تماما الصلاة من الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية في الذين قتلوا أو في الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه يعني هذه الجملة الآن أو هذا السبب فيه إجمال، لكن ذكر الحافظ أنه روى ابن جرير الطبري في تفسيره هذا الحديث وفيه زيادة، أي من الراوي أي صلاة ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم قبل بيت المقدس، يعني فيه تصريح بأن المراد بالإيمان الصلاة. وجاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن المراد بالإيمان إيمانهم بالقبلة القديمة، لأنهم آمنوا وصدقوا بها واتبعوها. فإذا الحاصل أن الإيمان يدخل فيه عمل القلب، تصديق القلب، ويدخل فيه عمل الجوارح. فإذا إيمانهم بالقبلة القديم تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم أن يصلوا قبل بيت المقدس هذا إيمان على الأصل، هذا أصل الإيمان والتصديق. ويدخل فيه أيضا العمل وهو الصلاة. فإذا النصوص جاءت بهذا وهذا، فلا مانع من أن تشمل الجميع. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم يشمل تصديق القلب وعمل الجوارح، تصديق بالقبلة والصلاة إلى القبلة، لأنهم صدقوا وصلوا كله إيمان، تصديقهم إيمان وصلاتهم إيمان. أما قول المؤلف رحمه الله يعني صلاتكم عند البيت، هذا قد يشكل أو يخفى وجهه، ما يعني علاقة هذا بالحديث وما نحن فيه. وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت، مع أن الحديث فيه ذكر الصلاة إلى بيت المقدس في المدينة بعد الهجرة كما هو واضح، أنه صلى قبل بيت المقدس 10 شهرا، كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو على أو قال أخواله، وهم أخوال وأجداد، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخواله أمه سلمة من بني النجار، فهم أخوال جده، فيقال أجداده ويقال أخواله، يعني يصدق عليه هذا وهذا. فالمقصود يعني الجواب كما ذكر الحافظ الفتح، قال إن البخاري رحمه الله يعني قال عند البيت ليبين أن القبلة أن استقبال بيت المقدس كان قبل الهجرة، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الصحيح، ولأنه جاء عند الإمام أحمد في المسند ما يدل على هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال بيت المقدس قبل الهجرة، كما في قصة البراء بن معرور الطويلة في المسند، وأنه جاء أنهم ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأن البراء قال لأصحابه من الأنصار قال إنه قد فرق لي أمر فما أدري توافقونني أم لا، قال وما هو؟ قال إني رأيت أن لا أدع هذه البنية يعني الكعبة خلف ظهري في صلاة أبدا، فصار يستقبل الكعبة يعني اجتهاد منه، فخالفه أصحابه، فوقع في نفسه من ذلك. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة سألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني إنك على قبلة شرعية يعني لو صبرت عليها أصبر عليها، فرجع إلى استقبال بيت المقدس. إذن الأمر الأول أن البخاري رحمه الله قال صلاتكم عند البيت، أنه يرجح هذا القول، وأنهم أمروا باستقبال بيت المقدس في مكة قبل الهجرة، فكانوا يصلون عند البيت إلى بيت المقدس. والأمر الثاني أنه إذا كان يصلي عند البيت إلى بيت المقدس، مع أنه يستطيع أن يستقبل القبلة وبيت المقدس، يعني بيت المقدس من جهة الشمال، فمن كان في مكة يستطيع أن يستقبل الشمال، يستقبل الكعبة والشمال، يستطيع أن يستقبل أي جهة مدامه عند البيت. فإذا كان لا يستقبل البيت ويستقبل بيت المقدس وهو عند البيت، ففي غير مكة من باب أولى. فإذا كان الله تعالى لم يضع إيمانهم إذا استقبلوا بيت المقدس في مكة فعدم إضاعته في المدينة إيش من باب أولى، لأنه لا يمكن الجمع بينهما في غير مكة. إذا كانوا في مكة لازم أن يستقبلوا البيت ففي المدينة من باب أولى. لكن هذه من الدقائق التي يشير إليها المؤلف رحمه الله. وأخذ منه بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن من صلى إلى غير القبلة يعني في حال يصح منه كمن اجتهد اجتهادا سائغا وأخطأ القبلة ثم علم أثناء الصلاة أنه يدور إلى القبلة وما مضى من صلاة صحيح، لأنه صلى على وجه سائغ شرعا فلازمه أن يعيد الصلاة. اجتهد وأخطأ القبلة، جاء شخص أثناء الصلاة قال القبلة خلفك، يدور ويكمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أخبروا داروا ولم يقطعوا صلاتهم، داروا كانوا مستقبلين الشمال فداروا إلى الجنوب دوران كامل، وكان معهم النساء، وهذا في حركة كثيرة لأن الإمام الآن سيتحول من طرف المسجد من هنا إلى الطرف الثاني والصفوف أيضا ستدور، إذا داروا صارت النساء وين أمامهم، فيحتاج إلى أن يتقدم الرجال وأن تتأخر النساء، والإمام لو دار صار خلفهم فيحتاج إلى أن يشق الصفوف وأن يتقدم وأن يكون أمامهم، ومع ذلك فإنهم داروا وفعلوا كل هذا ولم يقطعوا صلاتهم. هذا دليل على أنه إذا علم الإنسان إذا أخطأ القبلة وعلم أنه يدور ويتم صلاته ولو كان فيه حركة فإنها لا تؤثر، لأن حركة واجبة لتصحيح الصلاة. أما اليهود أعجبهم لأنه وافقهم في القبلة، فكانوا يرجون أن يوافقهم في الدين كله، هذا من جهلهم وضلالهم. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام وجهه الله جل وعلا قبلة إبراهيم لأنه يحب ذلك، وكان يكثر النظر في السماء يرجو الله تعالى أن يوجهه إلى الكعبة لأنه على ملة إبراهيم، والكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأحب أن يوجه إليها. قالت حل لألا وحيثما كنتم وحيث حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة. ما هي الحجة؟ قالوا كيف يدعو إلى ملة إبراهيم ويزعم أنه على ملة إبراهيم ويخالف قبلة إبراهيم، لو كان على ملة إبراهيم اتبع قبلة إبراهيم، فهذا يعني يرون تناقض، فكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالله تعالى وجههم إلى الكعبة لأجل أن تنقطع هذه الحجة.
قال رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
وش وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ إلى ما أراد الإسلام هو الإيمان لأنه جاء وحده، ووجه الاستدلال
أن الحسن على حسب الحسن يكون الأجر،
لأن يعني إذا أحسن معناه أن بعض الناس يحسن إسلامه يكون كاملا وبعضهم لا يحسن فيكون ناقصا، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، بعض الناس إيمانه كامل وبعض الناس إيمانه ناقص. فمن أحسن إسلامه إيمانه وإسلامه كامل، ومن أساء فإسلامه وإيمانه ناقص. هذا وجه الاستدلال وهو واضح. ويعني معنى الحديث أن العبد إذا أحسن إسلامه غفر الله له ما تقدم. مثلا شخص كان قبل الإسلام يشرب الخمر فأسلم واستمر على شرب الخمر، هذا ما أحسن إسلامه، فشرب الخمر الذي كان في الكفر لا يكفر عنه في الإسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود وهو أوضح، رواه مسلم. قال يا رسول الله آخذ ما عمله في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن إسلامه فإنه لا يؤاخذ بها، ومن أساء في الإسلام أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فهذا يدل على أن الحسن يتفاوت، يعني قد يحسن في بعض الأشياء ولا يحسن في البعض. مثلا كان عنده في الجاهلية 5 معاصي: زنا وخمر وسرقة وربا وعقوق، فلما أسلم ترك 4 واستمر على الخمر. هذا الآن أحسن ولم يحسن، الإحسان يتفاوت، أحسن في هذه 4 لأنه ترك بعد الإسلام، ولم يحسن في ما يتعلق بشرب الخمر فيؤاخذ بها. هذا معنى الحديث، أنه يعني معناه أنه لم يتب من هذه الكبيرة، لأنه كان يعملها قبل الإسلام واستمر على عملها بعد الإسلام، فمعناه أنه لم يتب منها. والتوبة تتجزأ، تاب من الشرك، تاب من الزنا والسرقة والربا والعقوق، لكنه لم يتب من شرب الخمر، لأن شرط التوبة الإقلاع عن الذنب، هذا لم يقلع، لا زال يشرب الخمر بعد الإسلام، فيؤخذ بكل شربه السابق واللاحق. وأيضا يدل على أن حسن الإسلام أيضا يترتب عليه حسن الجزاء، الجزاء من جنس العمل، فإذا أحسن إسلامه وكمل ما عليه فالله تعالى يثيبه إثابة عظيمة. هذا يدل على أن الجزاء يختلف، الصلاة مثلا صلاة العالم التقي الصالح المخلص صلاته أفضل، وصيامه أفضل، وحجه أفضل، وصدقته أفضل، بحسب قوة إيمانه يكون الأجر والثواب.
قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أو كان حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
هذا شبيه بالحديث الماضي، حديث سعيد رضي الله عنه أن الدين يسر. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر قيام الليل كله، وأن هذا من التشديد. قال مه، هذه كلمة زجر عند العرب، قالوا قال بعض العلماء أصلها ما هذا، ولكنها مختصرة مه ما هذا، فأخذ أول حرف من الكلمة الأولى وأول حرف من الكلمة الثانية فصارت مه، وهي كلمة زجر، يعني ما هذا، إنكار لهذا الشيء. مه يعني ما هذا عليكم بما تطيقون، فهذا إنكار للتشدد، فهذا مثال على التشدد الذي تقدم الكلام عليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه الجملة من الحديث أشكلت على كثير من أهل العلم، فصاروا يتكلفون في توجيهها، يعني أقوال متكلفة متعسفة تدور على نفي الملل عن الله، لأنه أشكل عليهم إثبات هذه الصفة. قال الله تعالى موصوف بصفات الكمال ولله المثل الأعلى، فكيف يوصف بهذه الصفة وهي صفة نقص فيما يعني فيما يبدو لهم، فيما يظنون أنها صفة نقص، وصاروا يعني يقولون لا تليق بالله، فصاروا يتكلفون في ردها وفي تأويل الحديث. فوالله لا يمل الله، يعني قالوا هذه الصفة هذه جملة مستقلة نفي، انتهى الكلام. فوالله لا يمل الله حتى تملوا يعني، ولكن أنتم الذين تملون. لا شك أن في تعسف وفي تكلف، وليس يعني فيه يعني إخراج للحديث عن ظاهره وتعسف في تأويله، لكن الصواب الذي جرى عليه سلف هذه الأمة إمرار جميع الصفات كما جاءت على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ولا تخف أو تتهيب من إثبات صفة أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله ولا يخبر إلا عن الله. لكن اتهم فهمك، إذا فهمت أن هذه الصفة فيها ما لا يليق فاتهم فهمك واعلم أن فهمك خطأ، لأن الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الصفة البالغة الغاية في العلو والحسن والكمال والجمال. فإذا فهمت أن هذه الصفة فيها نقص فأنت أتيت من قبل فهمك، مثل صفة مثلا العجب، فالعجب هذا استشكل وقال العجب يكون لعدم معرفة السبب، ولكن إذا بطل السبب إذا عرف السبب بطل العجب، لكن يقال هذا ما يلزم النسيان، وكذلك اليوم تنسى، فيقال هذه قد يتوهم الإنسان أن هذه الصفة فيها نقص فيحاول أن ينفيها، لكن لو أمعن وتأمل أمعن النظر وتأمل لعلم أن هذا الفهم خطأ. فالنسيان ينقسم إلى قسمين، نسيان الذهول وهذا لا يثبت لله لأنه نقص، ونسيان الترك وهذا هو المراد بالنصوص. العجب أيضا يكون سببه عدم العلم ويكون سببه خروج الشيء عن نظرائه، الأول منفي والثاني مثبت. كذلك الملل هنا نقول إنه الحديث على ظاهره ولا يلزم منه نقص، لأن الله تعالى موصوف بالكمال فنثبته كما جاء. فأمل الله حتى تملوا، هذا فيه تحذير من المواصلة على العمل مع الملل، وأن من مل وعمل العمل مع الملل والسآمة مصيره للانقطاع. لكن هل يفهم الحديث أنه إذا مل أنه لا يؤجر؟ الجواب لا، ما يلزم منه ذلك. قد يصلي الإنسان مع الإمام مثلا، يطول الإمام في قيام رمضان وهو مل، عنده ملل وتعب، لكن يجاهد نفسه ويصبر فهو مأجور، لكن ليس أجره كالذي يصلي بخشوع وانشراح ولذة، أشك أن ذاك أكمل. لكن المقصود أن الإنسان لا يداوم على العمل مع الملل، لأن النتيجة أنه سينقطع مثل ما تقدم، وأنه يتحرى ما يناسب. لكن لو فرض أن الإنسان يطيق أن يصلي مثلا ربع الليل مثلا أو ثلث الليل أو سدس الليل، له قدر معين يطيق في العادة ويتناسب معه، لكنه في تلك الليلة حس بشيء من الملل وصبر وجاهد وتحمل حتى أتم ورده وحزبه فلا حرج عليه. سمعنا هذا الإنسان كل ما شعر بملل يترك العمل، لا، المراد أنه لا يأخذ ما لا يطيق، الملل الدائم مع الشخص، وهذا هو سبب الحديث. أما الإنسان يأخذ هذا أيضا على إطلاقه، وأنه مثلا له ورد مثلا من قراءة القرآن، له ورد من الحفظ، له ورد من المراجعة، له ورد من صلاة الليل، له ورد من الصيام، يصوم في العادة 3 أيام من كل شهر أو أكثر أو أقل، إذا وجد ملل ترك الصيام، وجد ملل في قيام قال والله أنا اليوم ما لنفس يترك القيام، وجد ملل قال اليوم ما أقرأ القرآن ما يراجع الحفظ. لا، ليس هذا المراد فيما يظهر الله أعلم، لكن المراد أنه لا يداوم على العمل مع الملل. أما الملل الطارئ العارض فإن هذا هي المجاهدة والصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فإذا بهذا نجمع بين النصوص، فيه أوامر بالصبر والمصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ثابت البناني رحمه الله جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت بـ20 أخرى، فكيف الجمع بين الصبر والجهاد ومكابدة الساعات كما قال السلف، وبين هذه الحديث فيها سدد وقاربوا إن الدين يسر فأغلوا فيه برفق وكذا؟ هذا هو الجمع فيما أظهر لي والله أعلم، أن الأمر يختلف، أنه لا يداوم على العمل الذي لا يطيقه ولا يعمل إلا بملل دائم، هذا سينقطع، هذا خطأ. أما العمل الذي يطيقه لكن يعرض له ما يعرض من الملل الطارئ أو التعب أو نحو ذلك ويصبر ويجاهد، هذا مطلوب. ولذلك من صبر وفر ومن ثبت نبت، فلا بد من المصابرة والمجاهدة والتحمل حتى يصير له طبعا يصبر في حدود المحتمل، في حدود ما يطيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قاله في من تقوم الليل كله، تقوم الليلة كلها، هذا صحيح صعب ملل شديد. وزينب كانت قد وضعت حبلا رضي الله عنه، إذا تعبت تمسكت بالحبل من شدة التعب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حلوه، يصلي أحدكم نشاطه فإذا كسر فتر قعد، ولقد إذا غلبه نوم إذا صلى إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لأنه إذا صلى ونعس لعله يذهب يستغفر يسب نفسه، إذا اشتد عليه النعاس وصار لا يعي ما يقول فإنه هنا الآن يتوقف وينام حتى يذهب عنه النعاس ويتأدب، إذا خشي يفوته قيام الليل هذه المرة ينام نوما كافيا في الليلة التي بعدها حتى يذهب عنه النعاس، مو يسهر طول الليل ثم يجي يصلي وناعس فيجمع بين خطأين، لا، لو نام أول الليل وأخذ قسطا من الراحة لقام نشيطا وصلى كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا على هذا إن شاء الله تجتمع النصوص. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. شيء يعني التاسبه هذه أجاب عنها ابن حجر رحمه الله، أنها قالت عائشة في بعض الروايات أنه لما ذهبت قال يا عائشة من هذه؟ قالت الحولاء بنت تويت، فذكروا أنها لا تنام الليل. ففي بعض الروايات أنه لما ذهبت قال، هذه تزيل الأشكال. نعم. إيه؟ لا ما في دلالة، لكن هذا دليل على أن من اجتهد وأخطأ أنه لا يعنف ولا يعاقب بأي نوع، لا بتوبيخ ولا بأي نوع من العقوبة إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ، لأن هذا مو مذهب عند الصحابة دائما يفعلونه، اجتهدوا من شدة حرصهم على تنفيذ الأمر أخر الصلاة مرة من المرات، مو دائم لهم عادة ومذهب، هذه فرد مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخهم ولم يعاتبهم لأنهم فعلوا الواجب، اجتهدوا ولهم أجر الاجتهاد وإن أخطأوا، هذا دليل على أن من اجتهد اجتهادا سائغا باستيفاء الشروط أنه لا يعنف ولا يوبخ إذا أخطأ. لكن معروف أنه أن الإنسان إذا كان ليس أهل الاجتهاد أنه ما يجوز له يجتهد، وأهل الظاهر إذا كان الإنسان إماما منهم فإنه أيضا يعني لا يعنف وكذا، مثل ابن حزم ما يقال يشنع عليه ابن حزم فيه وما فيه وكذا، لا يسب ولا يعنف، اجتهد وله اجتهاده. لكن من جاء يقلد قال له لا تقلد من اتضح لك أنه لم يصب، وبين الأئمة جمهور أهل العلم أنه أخطأ في هذه المسائل المعينة، فما يسع الآن تقليده مع تبين واتضاح، مع أنه اتضح له أنه أخطأ. لكن نفس ابن حزم وداود الظاهري وأبو حنيفة في اجتهادهم ولو خالفوا بعض الأحاديث أو كذا فإنهم معذورون إذا اجتهدوا ولم يقصدوا، وهم كذلك هذا الظن بهم أنهم مجتهدون وأنهم من أهل الاجتهاد فلا يعنفون.